بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين الموسوم بالقول المفيد على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين معلقا على باب ما جاء في الذبح لغير الله، المسألة العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين إلى آخره. قال: وقد بينها المؤلف رحمه الله تعالى.
هذه لأخذها من أي دليل في الباب؟ معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، هذه نأخذها من هذا الرجل الذي امتنع أن يقدم ذبابا وآثر القتل، مما يدل على معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، وأن هذا آثر بنفسه على ألا يقع في الشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمؤمن يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ما يعظم وأجل ما يعظم أمر التوحيد وأمر الشرك، فإن أعظم أمر الله عز وجل به هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك، فكيف يتعامل بخفة مع أعظم ما نهى الله عز وجل عنه، أو بخفة مع أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به؟ وإنما إذا كان الله مدح المؤمنين في تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب، وقبلها ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فأعظم ذلك ما تعلق بالتوحيد والشرك. ولهذا كان الأمر الأول هو التوحيد، والنهي الأول هو الشرك. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطاهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. فأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، فهذا الرجل آثر أن يقتل ولا يقدم ذبابه. نعم.
قال الشيخ: مسألة: هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل، أو يوافق ظاهرا ويتأول؟ هذه المسألة فيها تفصيل. أولا: أن يوافق ظاهرا وباطنا، وهذا لا يجوز لأنه ردة.
نعم، إن وافق في الظاهر والباطن فهذا ردة، ولا يقال هناك إكراه على ما في القلب، ولهذا الإكراه المعتبر ليس في القلب، القلب ما في إكراه، وإنما القلب إذا وافق على الكفر كان مرتدا، لقوله سبحانه وتعالى: من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الذي شرع إن شرح صدره بالكفر هذا كافر، لأنه لا سبيل إلى معرفة من يكرهك على قلبك، فعلما وافقت بالقلب إلا لأنه تعلق قلبك بهذا فيكون هذا ردة. فالإكراه لا يكون في القلب، إنما يكون في القول والفعل، توافق قولا توافق فعلا، لأن هذا الذي يطلع عليه المكره، ولهذا توافقه حصانة لنفسك. نعم. فالأول أن يوافق ظاهرا وباطنا، وهذا لا يجوز لأنه ردة، لأنه ردة. الثاني:
ثانيا أن يوافق ظاهرا لا باطنا، ولكن يقصد التخلص من الإكراه، فهذا جائز.
الثاني أن يوافق ظاهرا لا باطنا، أن يوافق ظاهرا لا باطنا، أن يوافق في الظاهر فيكرهون على السجود للصنم، يكرهونه على قول مثلا مدد يا فلان، فيوافق في الظاهر لكن بقصد التخلص من الإكراه، فهذا مكره يكره هذا ولكنه فعل ذلك تخلصا، فهذا جائز. ثالثا
ألا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل، وهذا جائز وهو من الصبر.
قال: وهذا جائز، ولم يقل وهذا واجب، مما يدل على أن صبر الإنسان على القتل أو كذا هذا لا يجب عليه، فالإسلام رخص له أن يوافق ظاهرا مع اطمئنان قلبي بالإيمان، لكن لو آثر أن يقتل وقال لا أموت ولا أشرك فلا إشكال في ذلك، وقد حصل هذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمار فقد وافق، وأما بلال فلم يوافق، فكل هذا جائز. أما الأفضل ما هو، وهناك حالات قد يقدم فيها الصبر. إذا عقد معرفة الحق على موقف الشخص، وأنه لو وافق ربما التبس الحق على الناس، فحينئذ لو آثر بنفسه هذا يكون أكمل وأفضل. لكن في أصل المسألة هي رخصة، هي رخصة ترخص الله عز وجل بها لعباده، هي رخصة. فإن صبر على ذلك فهذا جائز له، وإن وافق فهذا جائز له، إلا أنه في بعض المواضع قد يتقدم هذا الأمر وقد يتقدم هذا الأمر. هناك أمر رابع يمكن أن ينضاف إلى هذا التقسيم، وهو الحقيقة أمر خفي وحري أن يوقف عنده. فالشيخ ذكر الموافقة ظاهرا وباطنا، وضد ذلك عدم الموافقة ظاهرا ولا باطنا، وبينهما الموافقة ظاهرا دون الباطن من أجل التخلص. هناك حالة رابعة وهي الموافقة في الظاهر لا من أجل التخلص، وإنما حرص على الدنيا وطمع فيها، فهو لا يريد أن يخالف بني قومه، ولا يريد أن يهاجر من بلده لتعلقه بهذه البلد لأن فيها ماله ولأن فيها ماله ولأن فيها كذا، فلهذا يؤثر أن يبقى هنا فيوافق في الظاهر معهم هذا، ولكنه يكره من قلب هذا الكفر والشرك، فتره معهم من العابدين للأصنام، وتره معهم من القائلين الأقوال الشركية كأنه منهم، لكنه في قلبه مؤمن بالإسلام ومؤمن بالتوحيد وأن هذا الشرك باطل وغير ذلك. فما حكم صاحب هذا الحال؟ حكم صاحب هذا الحال أنه كافر ولا يشفع له الاعتقاد بالباطن، لأنه لابد من الاعتقاد بالباطن والعمل بالظاهر، ولا يكفي الاعتقاد، كما أنه لا يكفي العمل بالظاهر مع انتفاء الاعتقاد، فلابد من الجمع بين الاعتقاد وبين العمل الظاهر. لكن رخص الشريعة في حالة واحدة، أن يتخلف العمل الظاهر عن الاعتقاد الباطن في حالة الإكراه، فيفعل ذلك تخلصا من هؤلاء. أما إذا وافق المشركين ولم يخالفهم في ذلك مع اعتقاده في الباطل أن هذا باطل، هذا ما يصح. ولهذا الله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذن هذا شرط النجاة. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا، يبقى وافقوا هنا استحبابا للدنيا على الآخرة وتقديما للدنيا على الآخرة حتى لا تضيع دنياهم. إذن الحالات هنا صارت أربع حالات: حالة يوافق ظاهرا وباطنا وصدره منشرح بالكفر فهذا الكافر وهذه الردة، حال يخالف ظاهرا وباطنا وهذا هو الإيمان ولو أثر ذلك على القتل فذلك جائز له، حالة يوافق في الظاهر ويخالف في الباطن وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا مرخص له وهذا جائز إذا فعل ذلك ترخصا، حالة يوافق في الظاهر لا في الباطن لكن ليس تخلصا من القتل وإنما طمعا في الدنيا، وهذا يدل عليه قول الشيخ رحمه الله تعالى المجدد في آخر نواقض الإسلام حينما ذكر النواقض، ثم قال ولا فرق في كل هذه النواقض بين الخائف والهازل والجاد إلا المكره، إلا المكره لا فرق في ذلك بين الجاد والهازل والخائف، الخائف على دنياه، ولهذا الخائف المكره خائف، لكن ما الفرق بين خوف المكره الذي يعذر فيه وبين خوف غير المكره؟ أن هذا خوف على نفس تفوت، إنما هذا خوف على مال يفوت ودنيا تضيع، أما إذا خاف على نفسه فهذا معذور، هذا معذور، خاف على نفسه هذا معذور، خاف على ماله وعلى الدنيا هذا ليس بمعذور، هذا ليس بمعذور. من هنا تنشأ هذه المسألة، فوافقهم وأتى النواقض ولكنه خائف على دنياه، وإن كان قلبه متعلقا بالتوحيد وهو يعلم أن التوحيد لابد منه وأن الشرك هذا مخرج من الملة، ولكن وافقهم في الظاهر ولم يوفقهم في الباطن، فهذا كافر ولا يشفع له هذا العلم، إذ لابد من اجتماع الاعتقاد مع العمل. هذه أربعة حالات مهمة جدا، والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة تكلموا في هذه الحالة الرابعة، ولهذا بعض الناس يعني لم يلتفت الفرق بين الإكراه أو بين الخوف هنا والخوف هنا، ف يعني جمع بين الحالتين أو ظن أن الحالتين شيئا واحدا. نعم،
لكن أيهما نعم. أولى؟
حال النجاشي حال لم يتكامل فيها نزول الشريعة، لم يتكامل فيها نزول الشريعة، وإنما كانت الشريعة تنزل شيئا بعد شيء، فلم يتكامل فيها الشريعة، فما فعله النجاشي الحد الذي فعله النجاشي ليس فيه هذا الحكم، الحد الذي فعله النجاشي ليس فيه حد، وليس فيه أن وافق هؤلاء فكان معهم يقول عيسى ابن الله وعيسى كذا وعيسى كذا، كل المسألة أنه بقي حاكما على ما هو عليه، لكن لا نعلم أنه وافق هؤلاء فكانت صورة عبادته صورة عبادتهم مع تكامل الشريعة بعد، أي أن الشريعة لم تكن تكاملت، فالله أعلم مثل هذه الأحكام كانت قد بلغته أم لا. فهذه حال خاص، لكن نعلم أن الحال الذي كان عليه النجاشي حال لا يخالف هذا التقعيد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدرا، فلا يمكن أن يكون النجاشي في على خلاف هذه الحال ثم تحصل له النجاة، هذا مستحيل. طيب، إذن هذا المقطوع به، إذن ماذا كان حاله؟ ماذا كان؟ إما أن الأحكام في هذا الوقت لم تكن تكاملت، ولهذا مثل هذه الأحكام التي حكم بها على المعين لم تكن تكاملت، وبالتالي قد مات في وقت لم يكن فيه مكلف بهذا، أو أن ما فعله النجاشي إنما كان صورة غير المرفوضة، فقط أنه لم يعلن أنه مسلم فقط، أما نوافق في العبادة وافق في الكفر وصار على هذا ويفعل الكفر مثلهم، هذا لم يرد دليل أنه فعل ذلك، كل المسألة أنه ما أعلن إسلامه. ومسألة إعلان الإسلام وعدم إعلان الإسلام دي مسألة أخرى، غير مسألة إعلان الشرك أن تكون مع القوم بدون إكراه، هذه كما قلنا لا عذر فيها، لكن كوني لا أعلن الإسلام خوفا ولكن لا أعمل بالكفر وبالتالي أعمل بالإسلام بعيدا عن هؤلاء، ففي ذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الذين توفون الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها، فأولئك ما هم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. مثل هؤلاء قد يعذرون، اللي هو إيه؟ ألا يظهر الإسلام لكن لا يظهر الكفر، ألا يظهر الإسلام لكن لا يظهر الكفر، إظهار الكفر لا تكون إلا في حالة واحدة فقط وهي حالة الإكراه، ليس حالة الخوف على الدنيا وإنما حالة الإكراه. فحال النجاشي لا يمكن أن يكون مخالفا لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بعد تكامل الشريعة ثم تحصل له النجاة، لا، لأن الشريعة لا تحابي لا النجاشي ولا غير النجاشي. فالنجاشي كان على حال يقبل فيها ما فعل، إما لعدم تكامل أمور الشريعة وقتها وبالتالي لم يكن مخالفا، أو لأن قضية النجاشي إنما كانت فقط عدم إظهار الإسلام، عدم إظهار الإسلام، وكما قلنا هذه مسألة إيه؟ هذه مسألة أخرى، إذا كان في استضعاف أو كان في خوف من كذا أو غير ذلك، فتكون قريبة من حالة يوسف عليه السلام لما حكم عند الكافر وكان وزيرا في دولته وكذا، ولكنه لم يوفقهم على ما هم عليه، وفي نفس الوقت خفف المظالم وأقام العدل قدر مستطاعه، ولكنه لم يقع في شرك ولم يقع في كفر ولم يقع في موافقة، فالله أعلم، لعل هذا حال النجاشي، ألا وهو أن يكون خفف ظلما حكم بعدل ولم يوافق قومه فيما هم عليه من الشرك، لكن في نفس الوقت لم يظهر إسلامه، فمثل هذه الحال قد يغتفر فيها، لكن أن يكون التشريع قد كمل وأنه لم يكن وأنه خالف وافق هؤلاء في كفرهم ثم أسلم في الباطل أو كان يقيم الشعائر هذه بينه وبين نفسه ومع ذلك يظهر الكفر ولم يكن له عذر ولا إكراه ولا غير ذلك وتحصل الله النجاة، هذا لا يمكن أن يكون. إذن عندنا محكم، وهو أن حالة النجاشي التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام لا يمكن أن تعارض الحالة التي شرطها الله عز وجل وشرطها الشارع لإسلام الشخص في هذا، لا يمكن أن يقع التعارض، لا يمكن. يبقى التسليك ما هو؟ نقول على محامل بقى، إما محمل أنه لم يوافق هؤلاء الكفار في ما هم عليه وإنما حكم بالعدل، وإما أن الأمر لم يكن فيه تكاملية الشريعة التي بها يمكن أن يحكم على الإنسان بمثل هذا. نعم نعم.
هجر الإمام أحمد لبعض الأئمة مع أنهم وافقوا خوف تخلصا من شر المأمون.
الهجر، هجر الإمام أحمد لا يعني لبعض الأئمة لما وافقوا أو أظهروا الموافقة، وقد يكون هذه الموافقة مع التأويل، لأنهم تخلفوا عن مقام كان يريده أحمد رحمه الله تعالى، كان يريد لهم أن يقوموا مقام المجاهد بهذا الحق حتى لا يفتن الناس، فتخلفهم عن هذا المقام. وقد يكون لأن أحمد رحمه الله ما رأى أنهم قد وصلوا إلى الحد الذي يمكن أن يكون فيه يعني الإكراه، إكراها قد تكاملت صوره، ولهذا يقول لابن معين رحمه الله لما قال يا لأحمد إنني فعلت ما فعل عمار، فقال أحمد له، فقال أحمد رحمه الله بعدما خرج قال إنه يقول فعلت ما فعل عمار، وعمار لما ضربوه وافق، وهذا لما قالوا سنضربك وافق. وفرق بين ضربوا يعني وقع به الشيء بالفعل، يعني كان يريد لهم، كان أحمد يريد لهم أن يصبروا، يقول بالحق يصبروا، إذا ضربوا إذا كذا إذا كذا وحصلت موافقة يبقى تكاملت صورة الإكرام. أما هذا لما قيل سنضربك يعني خاف أن يضرب، خاف أن يضرب. نعم
لكن
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره، ولم يمكنه الهجرة، ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع الشرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام، فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون، وكما كانت امرأة فرعون، بل وكما كان يوسف عليه السلام مع أهل مصر، فإنهم كانوا كفارا ولم يكن يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام، فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه. وقال في موضع آخر:
انتبهتم؟ هذا تلخيص لما ذكرنا، كل الحالات التي ذكرنا المهم أن تخرج منها حالة إيه؟ أن يكون قادرا على الإظهار أو قادرا على الهجرة ووافق. إذا كان قادرا على الإظهار ولم يظهر، قادرا على أن يهاجر ولم يهاجر، فهذا لا عذر له، ثم وافق هؤلاء، هذا ما ينبغي. نعم. هذا كلام جيد. نعم.
وقال أيضا:
لم يمكن علم جميع الشرائع، لأنه ما كانت الشرائع، كانت إذا نزل في المدينة متى تصل إلى الحبشة. نعم.
وقال: لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها، بل الواجب بحسب الإمكان، وكذلك ما لم يعلم حكمه، فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه وبقي مدة لم يصلي لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء.
المهم أن ما أثبت شيخ الإسلام موافقة النجاشي لقومه فيهم عليهم عقيدة كفري، إنما إظهار ما عنده من عقيدة الإيمان، دي مسألة أخرى. لكن الإنسان لا يرخص له في إظهار هذا الكفر إلا في حالة واحدة، حالة الإكراه، أكرهوه على أن يظهر الكفر، لكن لو أظهره وعاجز أيضا عن الهجرة، عاجز عن الهجرة، لكن أظهر الكفر خوفا على دنياه مع هؤلاء، فأظهر معهم الكفر وكان يمكن أن لا يظهره لأنه ما في إكراه، هذا لا يعذر. تابعوا يا أخوان، هذه حالات يعني متقاربة جدا جدا جدا، حال لا يتعرض فيها الإكراه ولكن يخاف أن يجهر بالإيمان، فكتم إيمانه ولم يوافق هؤلاء على الكفر ولا فعل ما يفعله وعاجز عن الهجرة، فمثل هذا يعذر ولا ما يعذر؟ هذا معذور، معذور عنده إيمان ويعمل به وكذا فيما بينه وبين نفسه، ولا يستطيع الإظهار في هذا لخوفه، وفي نفس الوقت لا يستطيع الهجرة، ففي هذه الحال يعذر. طيب، حال أخرى عنده هذه الأشياء ولكنه أظهر الشعائر موافقة لهم من غير إكراه، هذه حال لا يعذر، لا يعذر فيها. حالة ثالثة، هو على هذا وأظهر، أجبروا على الإظهار وإلا قتلوه، فهذا يعذر. فالذي وقع فيه النجاشي كما ذكرنا أنه على حال لم يحصل فيها إظهار الكفر على قومه، وإنما حال أنه اتقى الله ما استطاع، لأن في باب الأوامر القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم، في باب النواهي وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فهو لم يأتي ما كان في باب النهي، وباب الأمر أتى منه بالمستطاع. وفرق بين القاعدتين، أنا لو يقولون مثلا لي أدخل مثلا في تتقلد منصبا سياسيا في مثلا في حكومة مثلا كافرة مثلا يعني، أو في حكومة تحكم غير منزل الله، أنا لا أمتنع من ذلك بشرط ألا أفعل محظورا. وأما في باب المأمور فآتي منه ما استطعت، أعدل، أخفف المظالم كذا، هذا لا إشكال فيه، وهذا عمل جائز، وهذا الحد لا ينكر على فاعله، هذا الحد لا ينكر على فاعله. إنما الذي ينكر ما هو؟ أن توافق في باب المحظور رجاء أن ترفع المحظور أو أن تأتي بواجب وأنت لا تستطيع أصلا أن تأتيه. يبقى هذا ما اتقى الله ما استطاع في باب المأمور، لأنه لا يسمح له بهذا المأمور أصلا، إنما هو تقلد منصبا ليفعل المحظور. إذا تقلد منصبا ليفعل المحظور، إذن ما عذره؟ لا ينبغي ولا يجوز، ولا يجوز، لأن المسألة مسألة ارتكاب محظور، وأما المأمور فما في شيء. فلو كان في ارتكاب محظور مع حتى إتيان مأمور ما يجوز، فضلا أن يكون ارتكاب محظور بلا إتيان مأمور لا يجوز، إنما الجائز إتيان المأمور أو بعضه واجتناب المحظور. من هنا حينما تنظر أنت في عمل سياسي تنظر ليه بهذا الضابط، انتبه. يعني ممكن واحد مثلا أنت تتقلب منصبا وقال لا أنت ده الشيخ غير مثلا زي الناس، تقول انتبه، هذا لو أنك تقلد منصبا تخفف فيه محظورا وتأتي فيه من المأمور بما استطعته، فهذا لا إشكال فيه، بل ربما يكون مستحبا، بل ربما يكون واجبا إن كان هذا المأمور لا يؤتى إلا من قبلك، ولا ما وأنت مستطيع أن تفعل هذا، أنت مستطيع أن تفعل هذا، فحينئذ تخفف هذا الإيه، تخفف هذا الشر وتأتي من المأمور بما استطعت. أما تفعل محظور، لا تفعل محظورا، لا تفعل محظور. فلا يمكن أن يكون النجاشي قد وافق هؤلاء على كفرهم، أو يكون ما وقع منه لم يكن يعلم الحكم فيه. ولا شك أن من كان في بلد لا يعلم أحكام الشريعة يختلف عن من في بلد يعلم أحكام الشريعة، فمن بلغته الشريعة ليس كمن لم تبلغه. ولهذا الذين صلوا في المدينة قبل النزول، قبل وصول الأمر بالنسخ، صلاة مقبولة، والحد الذي صلوه مقبول، ولهذا ما خرجوا من الصلاة لما جاءهم الرجل كما في الصحيحين أشهد، وقال لهم أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فضاروا هم كذلك، ولم يخرج من الصلاة، ولو كان ما فات باطلا لخرج من الصلاة ولا بدأوها من جديد. فالذي عنده شريعة متكاملة غير الذي ليس عنده ذلك، وإن التكليف إنما يكون بحسب العلم. ولهذا هذا أكبر باب أيضا من أبواب الإعذار بالجهالة، من أبواب الإعذار بالجهالة. هل يقال هذا كافر في الدنيا ومتحن في الآخرة؟ أبدا. فالعلم فالتكليف منوط بالعلم، كان ذلك في باب الكفر والشرك أو كان ذلك في باب الأحكام العملية من حلال ولا حرام. وقد يبلغ الإنسان الحلال والحرام ولكن يتأول على وجه معين لعدم وجود من يرفع عنه الجهالة في هذا الباب، فيعمل معتقدا أن هذا حلال وهو حرام، أو معتقدا أن هذا حرام وهو حلال، كما فعل الصحابة في زمان عمر رضي الله عنه، لا في زمان النبي ولا في زمان أبي بكر، في زمان عمر رضي الله عنه يفعلون هذا ويستحلون شرب الخمر، لأنهم يتأولون شرب الخمر على أنه إيه؟ على أنه إذا كان مؤمنا يعمل الصالحات فلا إشكال عليه. وكما فعل عدي بن حاتم لما كان قد اجتهد في بيان حد الصوم من الإمساك من الإفطار، وجاء بالحبلين وظن أن قول الله عز وجل حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أن ذلك إنما يكون بالخيط الحسي. شاهد أن الشرائع أو أن التكليف لا يكون إلا بعد علم، لا يكون إلا بعد علم. فالحال الذي وقع فيه النجاشي لا يمكن أن يخالف الحال المحكم عندنا، وهذه قاعدة نستفيد منها دائما. قد تعجز عن أن تسلك الشيء ولكن لا تتحول عن المحكم، إذ الله عز وجل لم يستثني إلا حالة واحدة وهي المكره. قال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمستحيل أن يكون حال النجاشي مخالفا لهذا ويحكم له بالإسلام، مستحيل، هذا مستحيل. كما أننا قلنا في حديث الذباب مستحيل أن يكون هذا الرجل الذي قتل والشرع عندهم كما عندنا أن الإكراه معتبر، ويكون هذا الرجل قد فعل ذلك مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان ثم يدخل النار، مستحيل. حتى لو قالوا النار من باب الوعيد، مستحيل، ولا من باب الوعيد. حتى لو يدخل ثم يخرج منها، مستحيل، هذا مستحيل. طب يعني يا شيخ مش عارف مثلا، يعني دي مش مشكلة، دي حالة تانية. ولهذا المسألة تتكون من جزئين، من جزء هو المحكم والتعامل معه، ومن جزء هو الاشتباه كيف تجيب عنه جواب لا يختلف معه أو لا يتعارض مع المحكم. هذه الثانية قد لا تقع عليها في كثير من في بعض الأحيان، أما الأولى فإنها لا يتزحزح عنها الإنسان. يعني هل يمكن أن نتصور أن حال النجاشي، حال النجاشي أنه لم يكن مكرها وإنما آثر دنياه وملكه على هذا؟ طيب قد يقال على ما حكم على هرقل بالكفر، مع أن هرقل قال كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما قال ليتني أخلص إليه، لو أعلم أن أخلص إليه وكذا وكذا لتجشمت لقاء ولا غسلت عن قدمي وإلى آخره. ولما قال لقومه هذا الكلام فحصوا حيصة الحمر، فلما رآهم كذلك آثر ملكه، فقال إنما فعلت ذلك لأختبر بأسكم وقد رأيت. وإلا هرقل قد علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأسئلة علم أنه نبي وأجاب، هو ليس هذا محل اجتهاد، هو أجاب بهذا، قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، وهذا هو حد النبي أصلا. ثم لما عرض فإذا بهذا الأمر، لكنه آثر ملكه. أفيؤثر النجاشي ملكه على الإسلام ثم يكون مسلما؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. لكن كما قلنا وكما قال شيخ الإسلام هنا، إما أن هذا من باب الاتيان من الأمر بما استطاع، لكن ما أظهر هذا الدين، ما أظهره. وهذا قد يكون في بعض الحالات أو في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان يختلف الأمر فيه، وهو عاجز عن الهجرة، وإما أنه خفيت عليه أمور من الشريعة لعدم علمه بها، يرجع إلى هذا أو يرجع إلى ذاك. نعم.
قال شيخ الإسلام في موضع آخر من مجموع الفتاوى: كل من استفرغ وسعه استحق الثواب، وكذلك الكفار، من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره، ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من
هذا هو الحال. نعم،
وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام، فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون، وكما كانت امرأة فرعون، بل وكما كان يوسف عليه السلام، فإنهم كانوا وكما كان يوسف عليه السلام مع أهل مصر، فإنهم كانوا كفارا ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه في دين من دين الإسلام.
طب هذا حقرنا من قبل
في زيادة.
نعم،
فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الحديث. وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حد البيت، بل قد روي أنه لم يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم. ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن
الموافقة وفق في هذا، لا، مخالفة يمكنهم المخالفة، بمعنى أنه يعلن هذه المخالفة ويقول أنتم كيت وكيت وكيت، لكن وافق لا. نعم،
ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه، وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم، وفي الديات بالعدل، والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع النفسي والنفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك. والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك.
نعم،
وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل إنه سم على ذلك. فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون.
ليس معنى لم يلتزموا لم يفعلوا مع العلم وكذا، ولكنهم لم يلتزموا، يعني يعتقدون الدخول في الخطاب إذ لم يصلهم الخطاب. نعم، وإلا لو وصلوا الخطاب ولم يصل، هذه مسألة أخرى. نعم،
بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها، ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم الآيات. قال طائفة من السلف، وهذه الآية قد قال طائفة من السلف، إنها نزلت في النجاشي، ويروى هذا عن جابر وابن عباس وأنس، ومنهم من قال فيه وفي أصحابه كما قال الحسن وقتادة.
نعم، هذا كلام طيب سبحان الله، كشيخ الإسلام رحمه الله، وهذا يعني فضيلة سبحان الله علم المتأخرين إذا كانوا على ضرب المتقدمين، فإن مثل هذا التفصيل والشرح قد لا تجد عند المتقدمين، تجد أساسه وأصله، وهذا ما يخالف ما هم عليه. لكن كالمعلم الذي يعلم طلابا نجباء فربما أعطاهم الشيء ويترك الإيضاح لأن عقولهم تستوعب هذا الإيضاح، ففقط يكتفي بالكلمة في هذا. وقد يأتي وقت لا، الإنسان يفصل إذ الطالب المتلقي حاجته إلى التفصيل أعظم من حاجته إلى الإجمال، وهذا يقع في المتأخرين، إذ فهم ليس كفهم المتقدم، ولذا المتقدم يأتي بالكلمة تكفيه، كلام أحمد، كلام الأئمة الفقهاء السبعة، كلام كذا، قد يكون الكلام المجمل كافيا، لكن في المتأخرين وقد اتسعت الشبهات وكذا وكذا. حتى الآن قد تجد الآن كلام في رد الشبهات المستشرقين لم يتكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس يعني أن تخرج عن كلام شيخ الإسلام، لكن التفصيل التفصيل ليس يوجد مثل هذا. يعني تعالى مثلا إلى مسائل المستشرقين، تعالى إلى مسائل الحزبين الآن أهل البدع، يعني أظن أن الشبهات التي طرحت في باب الحكم و بما بغير ما أنزل الله وكذا أنها لم تطرح في عمر أمة الإسلام من قبل، نظرا لأن العصر قد توسع في هذه المسألة والمخالف قد توسع، فلا يزال سبحان الله الإنسان محتاجا إلى العلماء في كل عصر، في كل عصر، ونصب الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين وطرح كلام المتأخرين بإطلاق هكذا، هذا لا شك أنه منهج من أخطر المناهج، وإن لبس اللباس الأبيض والنظيف وأن حسبنا ما كان في صدر الأمة، فهذا خطر 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 جدا هذا المنهج. لكن لو جعل المنهج هو قبول الحق والانتفاع بالعلماء كانوا متقدمين أو كانوا متأخرين، مع الاحتفاظ بفضائل المتقدمين، وأن المتأخرين عيال عليهم، لكن الشرح والتفصيل والتقعيد والإيضاح وغير ذلك والتفصيل الذي قد يحتاجه الزمان، مثل ما تكلم الصحابة، ما تكلموا على الرحمن العرش بذاته، ما تكلموا فيه وتكلم في من بعدهم، مع أن هذا لا يخالف ما كانوا عليه، فإنهم يعتقدون أن الرحمن على العرش بذاته، لكن ما تكلموا بها لعدم الحاجة إلى ذلك. فلما جاء من تأخر عنهم واحتاج إلى أن يضيف لفظة بذاته ليحق الحق ويجلي الحق الذي كانوا يكتفون به إذ يقولون الرحمن على العرش استوى، يعلمون ما فيه من معتقد، فلا شك أن هذا من العلم العظيم، من العلم العظيم. لما وجد عصر أنت تقول يا سلفي نثبت العلو لله، والخلف يقول نثبت العلو لله، فاحتجنا إلى أمر زائد ليميز بين إثباتك للعلو المقبول ورد ما يعتقد هؤلاء من رد العلو المشروع، فلا بد من أن ينضاف شيء يوضح الفرق بين المنهجين، ألا وهو إضافة لفظ بذاته. فلهذا هو يقول أنا أثبت العلو لله، تقول علو ماذا؟ علو ماذا؟ تثبت علو الذات، يقول أعوذ بالله هذا كفر، إثبات علو الذات عنده هذا كفر، لأن هذا مماثلة لله للبشر عنده. إذن لما زدنا درجة عن مسألة إثبات العلو تميز المنهج. هذا الذي وضعه من تأخر عن الصحابة رضوان الله عليه. فكلام شيخ الإسلام في النجاشي قد لا تجد مبسوطا هكذا في كلام المتقدمين، لكن هو في نفس الوقت لا يخرج عن كلام المتقدمين، ولهذا كثير من المسائل قد لا تطرح إذا كان الطلاب نجباء. ولهذا أنا حتى أنقل لكم يعني صورة مثلا تفاوت مشايخنا في عرض العلم. فالشيخ ابن باز قد يمر على الباب والبابان وثلاثة أبواب من البخاري ولا يعلق تعليقا واحدا، ولا يعلق تعليقا واحدا، وقد لا يعلق في بعض الأبواب إلا إذا استشكل الطالب، ثم هو يعلق في بعض الأحيان. إنما الشيخ ابن باز مر عليه مرة في حياته يشرح كتاب التيمم ويقول والتيمم لغة كذا واصطلاحا كذا، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فكذا وأما السنة فكذا وأما الإجماع فكذا، هذا ما مرت عليه في حياته، لأن الشيخ يرى أنه ليس في حاجة مع طلابه إلى مثل هذا. الشيخ العثيمين لا، الشيخ العثيمين يشرح شرحا ليكتب للأمة، فانتهج منهجا آخر لهذا تراه رحمه الله يقول هذه المسألة في أربعة أقوال، القول الأول قد استدل بكذا والثاني بكذا والثالث بكذا والرابع بكذا والراجح كذا وكذا 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 وكذا. لا، الشيخ ابن باز يقول هذا واجب في أصح قول أهل العلم، إذن يعلم الخلاف، يعلم الخلاف، لكن ما ذكر الخلاف، وقد يذكر الخلاف. فهذه مسائل قد تتفاوت، الإنسان قد يتفاوت هذا في هذا الأمر في طرح العلم على حسب المستمع وعلى حسب المرحلة، فطالب شرح له أكثر من كتاب في باب معين، ما تأتي إلى المرة الثالثة لتستأنف له ما بدأته في المرة الأولى. ولهذا من لم يفهم طريقة العلماء ويعني يعلم طريقة العلماء هنا أو هنا أو هنا، قد يطعن في هذا وقد يمدح هذا بلا موجب، وإنما هذا من جهله، وإنما هذا من جهله، كما ترى أنت في هذا الزمان وفي هذا العصر ترى من لا دراية له أصلا لا بالعلم ولا بطرائق العلماء، ومع ذلك يقول طرائق العلماء. وإذا نظرت إلى طرائق العلماء إذا وطريقة عالم استحسنه وليس من مجموع طرائق العلماء في هذا. فشيخ الإسلام في هذا الباب، باب النجاشي، الكلام الذي نسمعه هذا قد لا تجده في المتقدمين ولا يخرج عن منهج المتقدمين، وكل يتمحور حول الجمع بين المتشابه وبين المحكم، وأنه لا خروج عن هذا المحكم، ألا وهو أن الحالة التي وقع فيها النجاشي لا يمكن أن تكون حالة مناقضة للحال الذي اشترط الله عز وجل إسلام الحكم بإسلام الإنسان إذا وافقها. فإن الله قال ولكن من شرح بالكفر صدر إلا من أكره وقلبه مطمئن، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فما استثنى الله إلا المكره، ما استثنى الله إلا المكره، فلا بد أن يكون الحال التي كان عليها النجاشي حالا موافقة لهذا لا مخالفة لهذا حتى تستقيم الفهوم. نعم نعم. يقول علي في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ما قلنا إذا كان يحكم خوفا من دنيا أو خوفا من كذا فإنه كافر مثل ما ذكرنا في الشرك والكفر، وأما إذا كان مكرها على ذلك فإنه معذور. لماذا؟ لفارق جوهري جدا جدا، هو الفرق بين الشرق والغرب، بين السماء السابعة والأرض السابعة، ألا وهو أحسنت أن الحكم غير ما أنزل الله معصية، وأما هذه المسألة كفر إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بالله بعد إيمان إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، ففرق بين ترك واجب وبين وقوع في كفر، إذن هذه معصية وهذه معصية. فإذا فعل المعصية تغليبا للأمر الدنيوي وطبعا في كذا وكذا وكذا مثل الموالاة، ولاهم وهنأهم في أعيادهم وكذا من أجل دنيا يرجو شيئا عندهم وكذا، فمثل هذا محرم، بمجرد هذا محرم. لكن لو فعل ذلك معتقدا صحة دينهم ووافقوا معتقدا صحة دينهم فهذا يكون كافرا، ومثل من تجسس لهم أو كذا، فهذا فعله لدينهم نصر دينهم أو فعله طمعا، فالتفريقنا تفريق بين معصية وكفر، إنما في الإكراه في الكفر، أما في المعاصي فإنه لا يلزم الإكراه. فإذا أتى المعصية وهو طامع في دنياهم خائفا من ملامتهم وغير ذلك فإنه يكون عاصيا وآثما، لكن لا يكون كافرا، لكن لا يكون كافرا. ولهذا لم يجعلوا في حالات الحكم غير ما أنزل الله المكفرة، لم يجعلوا أن يفعل ذلك أن يحكم بغير ما أنزل الله راغبا أو رهبا، ما جعلوها من حالات المكفرة، إنما الحالات عادت إلى الحالات المكفرة، استحلال، تكذيب، جحود، نسبة ذلك إلى الشريعة مع العلم أنه ليس من الشريعة، تجويز، كذا، هذه حالات مكفرة تتعلق بمسائل الكفر لا بمسائل المعاصي. تبعتم يا إخوان؟ حقيقة مسألة النجاشي يعني هذه مسألة كبرى، هذه مسألة كبرى، فلا بد أن يعني لعلها تكون قد استوعبت والحمد لله، حتى لا تتعارض في ذهنك مع ما يعلم من مسلمات في هذا الباب، باب الكفر، وأن الله لن يستثني المكره. وهذا كله سبحان الله يلخصه عبارة شيخ الإسلام الفذ العلم بعدما ذكر النواقض ولم يكتفي بذلك، وإنما ختم النواقض بهذه الخاتمة المباركة ليرفع بذلك المحترزات، فقال ولا فرق بين في كل هذه النواقض بين الجاد والهاذر والخائف إلا المكره، الهازل وراءها وما وراءها من العلم، والجاد والخائف إلا المكره فلم يستثني الله عز وجل إلا المكره. ولهذا يورد عليك الذين لا يعذرون بالجهل إشكالا، ألا وهو لم يذكر شيخ محمد الجاهل، فقال ولا فرق بين الهاذر والخائف والجاد إلا المكره، إلا المكره، فاستثنى المكره ولم يستثني الجاهل، لأنه ما أدخله في من يحكم عليه بالنواقض. ولهذا قال هازل جاد خائف، يعني يعلم وهزل، يعلم وفعله خوفا، يعلم وفعله جادا، لكن ما أدخل شيخ الإسلام عدم الجاهل الذي لا يعلم في المسألة حتى يستثني بعد، حتى يستثني وبعد ذلك، لأن شيخ الإسلام من لا يكون ناقض عنده ناقضا إلا باعتبار الشروط وانتفاء الموانع، وأعلى الشروط، أعلى الشروط أن يفعل الإنسان ناقضا ذاكرا عالما مختارا، ذاكرا عالما مختارا. لكن شيخ الإسلام بيتكلم عن حالة العالم وفعل هذا، من الذي يعذر في هذا؟ يعذر المكره فقط، ما يعذر لا الهازل ولا الجد ولا الخائف. نعم نعم.
استدل بقصة النجاشي رد على الحزبين يقولون ان بين الاصلاح من القمه ليس من القاعده. النجاشي كان ملك الحبشه واستطاع ان يحمي القوم على الاسلام.
اي نعم، نفس المساله، نفس المساله. نعم، ما في اصلاح الا من القمه، هذا كلام غلط. يظنون ان الرئيس يستطيع ان يفعل كل شيء، ابدا ما يستطيع. كان فعل هذا النجاشي، الاصلاح يبدا من تعبيد الناس بمنهج الأنبياء، وقد يبدأ بالواحد ثم الواحد ثم الواحد وهكذا. نعم. قال هرقل لأبي سفيان: أشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال وهكذا الأنبياء، والضعيف ما عنده. يبقى الأنبياء هكذا الأنبياء، يبقى الأنبياء يبدأون بمن؟ بالضعفاء، مجدعون من شرك القبور اللي عليه الضعفاء دوت، وتعالوا إلى شرك القصور اللي عليه الحكام. فلازم دعوتي هي متعلقة بقصر عبدين فقط، فعليك بهدم القصر على من فيه بس. هو هذا الرجل، ابدأ من التسلسل الايه، من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى خلاص يدك رأسه، فلا هو للأعلى يزيل ولا هو للسنة يقيم. ولهذا منهج العلماء صار بين الناس، ليه؟ لأنه صار على منهج الأنبياء، فلم يصطدموا مع الرأس ولم يجاملوا، ولكنهم بدأوا إلى القاعدة. والقاعدة إذا قويت، والقاعدة إذا اتسعت، ربما أعطى الرأس ما يوافقها، ما يوافقها. نعم، فده منهج الأنبياء. ورأيت النبي وليس معه أحد، ولهذا النبي ما جاء حاكما ليدعو. النبي لما بعث، بعث حاكما، النبي 13 سنة في مكة، ولا وليست السيادة له، السيادة السياسية والسيادة الحكمية ليست له، إنما الدعوة فقط، إنما الدعوة. وبهذه الدعوة آمن من آمن من قومه، ثم قوي شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، حتى ولهذا لماذا قريش لم ترضى بهجرة أصحابي الحبشة وتسكت، قالت يعني خلاص ابتعدوا عنها، إنما يخشون من هذه القاعدة أن تعود قوية فلا يقوون على مجاهدها. إذن لابد من تتبع القاعدة هذه في كل مكان، لابد أن تتبعها في كل مكان، لأن ممكن أن تبقى في مكان وتأتي ولا نستطيع مقاومته. ولهذا ركبوا إلى النجاشي ليقعوا العداوة بينه وبين هذه العصابة المؤمنة، معهم عشرات من الرجال، عشرات من الرجال، وهم الآلاف من الرجال، ومعهم ليسوا في بلدهم بل في بلاد بينهم وبينها مفاوز عظيمة. نعم. نعم، هات موقف. يلا معلش، هي المسألة هذه طالما أنها أول مرة تطرح فإن الإكثار من شواهدها لا بأس به، ولو لم نستفد اليوم إلى هذه المسألة لكفى والحمد لله.
قال ابن
القيم: هذه فائدة الدروس يا أخوان، هذه فائدة دروس مهمة جدا، حتى إن تصدرت يوما وجاءت من فلادي مسائل تكون سهلة بالنسبة لك، عرفت مواضع محل البحث فيها ومواضع البحث فيها فتنقلها طيبة، لكن ربما لا يضر هذا في ذهنك وأنت في مكتبتك، أو لا تستطيع أن تلملم أطراف المسألة وأنت في مكتبتك. ولهذا الحاجة إلى دروس مهمة جدا، والحاجة إلى أهل العلم يا إخواني مهمة جدا جدا جدا. أنت يأتيك الشيء كالماء البارد على شدة الظمأ، تأخذه من في السقاء بلا تعب، أنت لا تستعذب ماء ولا تذهب تأتي به من عند الأشجار ولا من القفار، لا تحفر عينا وإنما تبرز العين هكذا وذللت قطفها تذليلا يفجرونها تفجيرا. هذه مجالس العلماء يا إخوان أهل العلم، دائما مجالس أهل العلم هكذا، وانت قاعد جات لك المسألة سهلة زي بالضبط أهل الجنة كده، ها عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ما يتعبون ولا يحفرون ولا شيء. تأتيك المسألة استشكال طالب، محل بحث، إجابة عالم، إيراد شارح في هذا، والله من لم يفقه هذا والله ليس يعني جدير بأن يحيا بين طلبة العلم. ولهذا شوف سبحان الله الألباء من أهل العلم ما تركوا حلق العلماء حتى ماتوا، ويمكنهم ذلك ما تركوا حلق العلماء أبدا، لأن الشيء قد يأتيك سهلا، يأتيك سهلا مسائل الكبار. ولهذا احنا قلنا بالأمس إن المسائل هذه اللي احنا بتذكر في المنهج فيما يتعلق بالحكم والضار وكذا، قلنا هذه المسائل كانت مسائل كبار في 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 أناس يوما ما ربما لو وجدوا من العلماء من يأخذ بأيديه مثلا أو كذا، ربما كانوا على الاستقامة والهداية، فلما أخذوها هم بفهمهم من بطون الكتب وصدروا هذا الفهم للطلاب عندهم تعلموا الضلال وعلموه، ضلوا وأضلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون ويحسنون صنعا. فالتكفيري شكر مصطفى فكرة خطأ دخلت في رأسه فعلمها أتباعه، عمر عبد الرحمن فكرة باطلة دخلت في رأسه فعلمها أتباعه، وهكذا. إنما تأتيك هذه المسائل في حلق العلماء سهلة غضة طرية. ولهذا ذكرت لكم من قبل مسألة أول ما طلعت مسألة التفجيرات وكذا الأحزمة الناسفة هذه، وقلت لكم كنا في درس الشيخ رحمه الله، والله يكاد المسجد كله يا أخواني سأل، يكون سأل يومها يعني غالب المسجد سأل مسألة مشكلة ومسألة فعلا يعني يظهر فيها إحداث النكاية في العدو نوعا ما وكذا، ودي لماذا لا كيف تكون انتحارا وقتل نفسك، كيف تدخل في باب المحظور أصلا، وهذا الرجل إنما آثر شهادة وآثر بنفسه ثم ما أحدث من كناية، ثم الذل الذي يعيش فيه الناس، وهذا يعني شيء قد يقال فيه بعض رد اعتبار، يعني جميع العواطف تأبى أن ينطق الشيخ ابن باز بأن هذا لا يجوز وأدهن من قتل النفس. والشيخ ما يزيد عن تعليق بسيط، سبحان الله تعليق بسيط مثل ما تسمعون أنتم شريط الشيخ اللي فيه مباحثة جماعة من هؤلاء للشيخ في مسألة الحكم غير منظرة، والشيخ من أول ما نطق إلى آخر ما نطق وهو محكمه واحد ومحوره واحد، لكن استحل، لكن كذا، لكن كذا، فقط مهما يورد عليه من تنوع الإيرادات والشيخ حتى سكتوا وانتهت الإيرادات والشيخ على ما هو عليه. فإذا الفائدة اللي تستفيد أنت من الدروس قد لا تستفيدها من قراءتك ولو قرأت عشرات السنين، وقد لا تحكمها. لهذا يا إخواني الدروس هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، لأن الإنسان إن تصدر قد يتصدر بجملة كبيرة مما سمعه من شيخه ومما تحقق في درسه، جملة كبيرة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. كتابه صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان، وكتب إلى ملك عمان كتابا وبعثه مع عمرو بن العاص بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جعيفر وعبد بني الجلدني سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوكما بداية بدعاية الإسلام أسلم تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما.
ما في بقى آخر، ما في كل الناس على الإسلام طالما أنهم يتبعون الدين. أسلم تسلم، أسلم تسلم. نعم.
وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. وكتب أبي وكتب أبي بن كعب وكتب أبي بن كعب وختم الكتاب. قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وظيفة التلميذ، وظيفة الطالب، وظيفة الرسول، وهو القيام بالمهمة خير قيام. فهناك أشياء قد يحصل بسبب تهور الطالب مفاسد ولا يراعي مصالح ومفاسد، ولا يراعي مثل ما فعل جعفر بن أبي طالب مع النجاشي، كيف أدى الإسلام أداء عظيما وكيف لم يصطدم ولم يضيع حقا مع النجاشي، حتى صار منهجه هذا سببا في إسلام النجاشي، سببا في إسلام النجاشي. عمرو بن العاص يقول: فعمدت إلى أحلم الرجلين. طب النبي قال صلى الله عليه وسلم له: وأتي فلانا ولا تأتي فلانا. هذه بقى الوظيفة، مش كل حاجة يعلمها لك الشيخ. الشيخ مش يجي يقول لك في بيتك: لا 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 انت غلطان كده مع زوجتك، لا 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 بلاش كده، بلاش، انت كان ينبغي في الموقف ده تعمل كده. شيخك مش يجي يقول لك انت غلطان مع صاحب التوك توك. شيخك مش يجي يقول لك انت غلطان في المدرسة، انت ازاي تعاملت مع الناظر كده والمدير. دي بقى عملك انت الذي ينبني على ما تعلمته. لكن لو انت عاوز بقى الشيخ هيطبخ لك ويكنس لك ويحسب لك السواق ويشتري لك الثياب ويخيطه لك ويلبسه لك، يبقى انت طالب فاشل حتى ولو تعلمت الحق، لانك لم تستطع توظيفه. لان في النهاية لابد لك من بصمة. ولهذا انا بعجب من يطلع المنبر يلف لك راسه زي ما يلف شيخه ويجيب لك نفس اداء شيخه. يا اخي يا اخي شيخك تميز بهذا، دي تلك صناعته، واعلم انه لن يكون الانسان متميزا الا بصناعته برضه. خذ منهج شيخك، خذ علم شيخك، انما اداؤك انت، اداؤك انت، اداؤك التميز الا تكون مقلدا. انما يقعد على الترابيزه زي ما بيقعد على شيخه، ويلف رقبته زي ما بيلف شيخه، ويشور بايده زي ما بيشور شيخه، ويلف التلفيعه زي ما بيلفها شيخه، ويلبس الطاقيه زي ما بيلبسها شيخه. انت ممجوج، ممجوج يعني غير مقبول. لابد فعلا لك بصمه، في النهايه لك بصمه، في النهايه لك بصمه. هتعمل ايه يا رجل يا طالب؟ عندك واحد املك في الخطبه، واحد املك، هتقول انتظر بس يا شيخنا واحد املي في الخطبه دلوقتي منتظرني بقى بعد اعمل ايه؟ لا، لازم انت في مواقف مش هتقدر تتصل على شيخك. وظف بقى، وظف انت العلم بطريقه صحيحه، وظيفه بطريقه صحيحه. الطوارئ دي هي بقى هنا يظهر هذا. يعني انت تجيب ابن باز وتجيب الفوزان وتجيب كذا، تقول له تعالى بقى، تعالى في مسجد مش عارف ابو رخه، وتعالى مسجد، قول لي بقى اعمل ايه مع الناس دي؟ ما ينفعش، ما يصلح. انت حملت العلم، اه حملت العلم، وعرفت طريقة مشايخك في ادائه، اه، وعرفت الخطوط العامة، كن حليما، كن رفيقا، كن صبورا، كن قويا، ما تجامل بالحق، خلاص، كن كل خير. بس هذه التوظيف لهذا يبقى ان الشيخ الفوزان مش هو الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز مش هو الشيخ العثيمين، في الطريقة، في الأداء، في التعامل مع الموقف. كل موقف هيفرض ما يناسبه، يفرض ما يناسبه. واحد يقول لك مثلا الشيخ فلان كان بيتعامل مع الحكام، هذا ابن محمد ابن إبراهيم مش عارف ده، عمل مع الحاكم عهد محمد بن إبراهيم، ليس هو الحاكم في عهد ابن باز، ليس هو الحاكم في عهد الفوزان. يختلف الأمور، ده له مدخل وده له مدخل وده له مدخل. الحاكم بيختلف، يعني هارون الرشيد هو المأمون، ودخل يبقى عباسي ودخل يبقى عباسي. رجل يحب العلم ويحب العلماء، ولهذا لما ولهذا طرح سؤالا على قومه يوما، قال: من اعز الناس؟ قالوا: انت يا امير المؤمنين، انت اعز الناس. قال: لا، اعز الناس رجل يجلس في حلقه يقول حدثنا واخبرنا، هذا اعز الناس. رجل يقدر العلم له مدخل، لكن الرجل يقدر علم اليونان مدخله ايه ده بقى؟ الرجل بطنته احمد بن ابي دؤاد مدخله ايه؟ فاذا يختلف، يختلف الامر، يختلف الموقف. مش لازم تلزمني بما فعله احمد في كل زمان. اخذ الخط من احمد، ما هو نصرة الحق الحق وقمع البدعة وهذا، هاخدها الأسلوب أو الطريقة حسب الشخص اللي أمامك، حسب الشخص اللي أمامك هذا يختلف. نعم. فقال فعمدت إلى أحلم الرجلين. نعم.
عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. ثم قال
نعم، قال اذهب لا يا من هو أكبر مني، أخي هو المقدم في هذا سنا وملكا، يعني معنى إن وافق أنا تبع له. نعم.
ثم قال وما تدعو إليه.
شوف بس ليه الكبير، والإحالة على الكبير دي ممكن معروفة يعني ما. نعم.
ثم قال وما تدعو إليه؟ قلت أدعوك إلى الله وحده لا شريك له.
هذا يذكرني برجل يعني مشكلة مع جيرانه وكذا، والرجل ده يعني حليم الحقيقة وكذا، فالمهم إيه إذا بي يحلو صوته يعني أنت يا فلان، مش طبيعته دي، مش طبيعته، بس هي امرأته تأسدت فهو بقى تأسد تبعا. فلما راح نسأل يعني أنت كذا كذا، قال والله بس شوف امرأته وخلاص. فهي المسألة أنه هو اشتد عشان إيه خاطر، فشوف بس المراه اذا رضتوها ده مش معناه يعني ده مش من طبعي ولا هعمل حاجه انا اصلا، بس المهم انا عملت بقين برضو كده عشان ايه الولية ترضى، ولا هي تقول انت مش راجل يعني مش واقف معاي. نعم. فبعض الناس ذنب ان الكبير وافق وبصم هو ورا، خالف هو ورا. نعم.
ثم قال وما تدعو اليه؟ قال قلت ادعوك الى الله وحده لا شريك له.
هذا بدايه العقل، وما تدعو إليه بداية العقل مش تمزيق الكتاب، أما كسر فمزقه فدع الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه مزق الكتاب، دي بداية العقل، ودي الخطوة الأولى اللي أنت بترجوها كداعية من المخالف. طب إيه اللي عندك؟ يا سلام افتح الحوال بالضبط كده، افتح الحوال، لكن أنا مش فاتح السد ده، هي دي المشكلة، لكن افتح الحوال، دي بداية الخير، بداية الخير. طب قول لي إيه اللي عندك؟ زي ما كان مصعب يتعامل مع أهل المدينة، أنت طيب اسمع، إن وجدت هذا كذا وقبلت خير، ما وجدت اسمع، أن يمكنك من أذنيه أولا، أن يمكنك بعد ذلك إن شاء الله له الخير، فتح قلبه واتصل الأذنان بالقلب أو طبع الله على قلبه فذاك أمر آخر، فقد قامت الحجة عليه. نعم.
قلت أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله.
دعوة للشهادة، دعوة للتوحيد، التوحيد أولا، مش أدعوك إلى أن تسلم أرضك، أن تتنازل عن ملكك. نعم.
قال يا عمرو إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك؟
وهو العاصي ابن وائل سيد قومه، العاصي ابن وائل، هذا نطق الصحيح المقدم حتى عند المحدثين، العاصي عمرو ابن العاصي ابن وائل. نعم.
فإن لنا فيه قدوة.
شوف بقى الحالة الخطيرة دي بقى، الحالة الخطيرة، يا الله ما أزكى هذا الرجل، يا الله أترغب عن ملة عبد المطلب، حاله بقى حالة خطيرة، أنت ابن سيد الناس، ابن سيد قومه، قول لي بقى ماذا فعل أبوك ولنا فيه قدوة، وكان عنده محمد وأدرى الناس به وأعلم الناس به، ده بقى الموقف المفاجئ، يبقى انت مستعد لكده، انت بقى جاي تقول لي كذا وانت ابوك كذا، طب قول لي بقى ابوك عمل ايه. ها.
قلت مات ولم يؤمن بمحمد، مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووددت انه كان اسلم وصدق به، وقد كنت انا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال فمتى تبعته؟ قلت قريبا،
يعني أبي مات على الكفر وقد كنت مثله، ولكن هداني الله للإسلام، وكنت أتمنى أن أموت أبي على الإسلام، ما صوب فعل أبي وحزن أنه مات على ذلك، أما أنا أمامكم أنا كأبي كنت على هذا إلى أن شرح الله صدر الإسلام وهداني الإسلام. نعم.
قال فمتى تبعته؟
إن كنت متخذا قدوة فخذها مني. نعم.
قال فمتى تبعته؟ قلت قريبا. فسألني أين كان إسلامك؟ قلت عند النجاشي وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال فكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت أقروه واتبعوه.
ده خطيرة المحادثة دي، خطيرة التي تنضاف إلى محادثة هرقل صراحة ولا محادثة النجاشي مع جعفر. الرجل يا أخواني هذا طرح ذكي ذكي، طرح ذكي جدا، طرح ذكي جدا، سبحان الله، مسائل دقيقة. الرجل يريد، الرجل الآن بطرحه يزيل عقبات أمامه. الرجل عايز هيعمل إيه بعد كده، هيعمل إيه دلوقتي؟ أنت أبوك تم كذا، طب عدنا من عقبة أبيك هذا، من السد هذا، طيب جينا سد نجاشي، طب عين القوم وإيه معه وبتصاحب ملك؟ لأن أنا صاحب ملك دلوقتي عشان أعرف، ألا أنا لو اعتقدت الدعوة دي هيعملوا معايا إيه؟ سبحان الله، عجيبة هذه المحادثة. نعم.
قال كيف صنع قومه بملكه؟ فقلت أقروه واتبعوه. قال والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت نعم.
شوف الأساقفة تبعوه، نعم. قلت نعم. الثاني ماذا فعل قومه معه؟
قال فكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت أقروه واتبعوه. قال والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت نعم. قال انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفصح له من الكذب، أفضح له من الكذب. قلت ما كذبت.
انظر ما تقول، أعد. يا الله يا الله، والله والله سبحان الله، تقعيد تقعيد وافق العقل الصريح والنقل الصحيح وإن لم يعلم هو النقل. انظر يا عمرو ما تقول، فما شيء أفضح، فوالله ما خصله أفضح للرجل من الكذب. اربط بينه وبين حادثة هرقل، والله لولا أن قومي أثيروا علي كذبا لكذبت، سبحان الله. ثم انظر إلى منهج المحدثين، أن أخطر ما يرد به حديث الرجل الكذب، لتعلم أن الكذب فضيحة. فكيف يكون الكذب مهنة شيخ وتجلس أمامه؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ أفيقبل علم الكذاب؟ إياك أن تظن أن هذا مما بالرواية بس، فلا نقبل رواية الكذاب لكن نقبل علم الكذاب. لا، إن السلف قالوا لا نقبل رواية الكذاب إن كان يكذب على الناس ولا يكذب على رسول الله. فكيف إذا كذب على رسول الله؟ هذا الذي يكذب على الناس ولا يكذب على الرسول، لأنه يكذب على الناس، يعني كذبه ليس على الرسول، كذبه على الناس، فرد روايته. يكذب على الناس ولا يكذب على الرسول، وهم يعلمون هذا ومع ذلك ردوا روايته. وكما قال أحمد لما سئل عن صلاة خلف الكذاب فقال لا تصلي خلفه. فانظر إلى هذا الرجل في جاهليته. انظر يا عمرو ما تقول، فما خصلة أفضح للرجل ولو كان مشركا من الكذب. عجيب. قال
قلت ما كذبت وما نستحله في ديننا.
يا الله يا سلام، ما فيش بقى رجوع للرسول، لما خد ما فهمه من الرسول، ما كذبت وما نستحله في ديننا. يا الله. نعم.
ثم قال ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي. قلت بلى. قال بأي شيء علمت ذلك؟
قال من
الرجل؟
الرجل يقول
ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي.
ده الرجل ده جاب الكرة الأرضية أمامه، ده أمامه خريطة العالم ومسك بقلمه وحوله المجلس الاستشاري وعمال يجيب من جيبوتي الى الصين الى كتاب اللي هنا عمل ايه، طب واللي هناك كان عمل ايه، طب وراح فين، يبقى اكيد هرقل ده. ما ده ايه ده؟ ما هذا يا اخواني؟ ما هذا؟ امر عجيب والله. نعم.
قلت بلى. قال باي شيء علمت ذلك؟ قلت كان النجاشي يخرج له خرجا، فلما اسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله لو سالني درهما واحدا ما اعطيته. فبلغ هرقل قوله فقال له يوناق أخوه أتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا؟ قال هرقل رجل رغب في دين فاختاره لنفسه، ما أصنع به؟ والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع. قال انظر ما تقول يا عمرو. قلت والله صدقتك. قال عبد فأخبرني من
هرقل. يبقى أبوه العاصي بن وائل، دي الشخصيات بقى المتكررة، العاصي ابن وائل خلاص تجاوزنا عقبة العاصي ابن وائل، انتقلنا عقبة النجاشي تجاوزناها، انتقلنا إلى عقبة هرقل تجاوزنا، ماذا بقي؟ نعم.
قال عبد: فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل.
قال بقى إلى دعوة النبي بقى، خلاص خلصنا ما يمكن أن يتعلق مسألة الملك وكذا وإلى آخره، وده مسألة مهمة، مسألة بحث الملك المتعلقة به. ننتقل بقى إلى مادة ما يدعوكم إليه. سبحان الله، وإنما ما سأل عنها وجعل محوره الأول.
قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به، ولكن أخي أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا. قلت: إنه
ذنبا للرجل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلت: إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه.
نحن لا نتصدم مع الناس باعتبار أرض أو ملك أو غير ذلك، إنما خلافنا مع الناس باعتبار عقيدة، ضد ما دعوة الإخوان، وهي إيه؟ إن الخصومة اللي بيننا وبين اليهود خصومة أرض، وليست خصومة عقيدة ولا خصومة دينية. سبحان الله، دعوة في الشرق ودعوة النبي في الغرب، في الغرب دعوة باطلة من كل وجه. سبحان الله سبحان الله، إن خصومتنا ما هي خصومة إيه؟ ليست خصومة دينية بل خصومة سياسية، أو كما قال وكررها البعض يوسف القرضاوي وغيره أيضا، إن معركتنا مع اليهود ليست معركة عقيدة، معركة أرض، وهو ده ما قرره أحمد ياسين أولا اللي احنا قرأناه في المقطع اللي قرأناه عليكم بالأمس، أن المسألة معه مسألة إيه؟ احنا ما بنكرهش حد، بس المسألة مسألة الإيه؟ إن ابن عم اعتدى عليه، لو ابن عم اعتدى عليه وكذا الأخير أقاتله حتى أرجع ملكي، كذلك ده برضه أقاتله حتى أرجع ملكي. نعم. شوف، دعوة مجانبة لهدي رسول الله، وإذا دعوة الحزبيين اللي بيشتركوا في المجالات السياسية بلا هدي، دي دعوتهم بالضبط، هي خصومة مش في عقيدة، خصومة مش في منهج، أهم شيء الكرسي. ولذا أول ما نجحوا في الانتخابات أول شيء دخلوا قبة مجلس، دخلوا القاعة بعد النجاح وقبل انعقاد الجلسة الأولى عشان يتصوروا. نعم.
قلت: إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم. قال: إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. قال: يا عمرو، وتؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر وترد المياه؟ فقلت: نعم. فقال: والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا. قال: فمكثت ببابه أياما وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري، ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعي فقال: دعوه. فأرسلت فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس، فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجتك. فدفعت إليه الكتاب مختوما ففض خاتمه.
يعني إذن كان حواره الأول مع أخيه واستمع وكذا وكذا، ثم كان ينقل إلى الأكبر كل هذا الحوار، ثم بعد ذلك خل بين عمرو وبين هذا الأكبر. نعم.
ففض خاتمه
يجلس فمنعوه. طبعا هناك مراسيم للدخول على الملوك أنت تخالفها الآن. نعم.
ففض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى
لكن
آخره.
لكن عمرو يقول بقى هيقف عند المسألة الفرعية، لا ده احنا في ديننا كذا واحنا لازم نقعد لا، ولهذا المقام هذا غير مقام اللي القائد اللي يدخل برمحه وكذا، مقامات تختلف. نعم. على حسب الذي أمامك.
ففض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته. إلا أني رأيت أخاه أرق منه. قال ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت تبعوه، إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف. قال ومن معه؟ قلت الناس قد رغبوا في الإسلام.
هذا بعد فتح مكة، لأن النبي رأس الملوك بعد هذا. نعم.
واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا في ضلال، فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الحرجة، وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه يوطئك الخيل ويبيد خضراءك، فأسلم تسلم، ويستعملك على قومك، ولا تدخل عليك الخيل والرجال. قال دعني يومي هذا.
لغة القوة، لغة القوة مع عدم التجاوز. نعم. ليس احتقارا له يبقى ملكك وكذا وكذا، لأن هذا لا نملكه نحن، طالما أرض لا يقام عليها الإسلام ونستطيع أن نصلها لابد أن نصلها حتى نفرغ وسعنا كصلاتنا وصيامنا وحجنا وكل شيء. هذا واجب علينا، واجب على ولي الأمر إن كان قادرا أن يعرض الإسلام على كل أرض لم يصلها هذا الإسلام، ولهذا الأرض كلها ينبغي أن يعبد الله فيها. فلو أن حاكما قويا ملك الأرض كلها إلا شبرا، هذا الشبر يعبد عليه الوثن، لوجب عليه أن يبلغهم الدعوة. نعم.
قال دعني يومي هذا وارجع إلي غدا. فرجعت إلى أخيه، فقال يا عمرو إني لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه. حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي، فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه، فأوصلني إليه فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب، إن ملكت رجلا ما في يدي وهي لا تبلغ خيله هاهنا، وإن بلغت خيله وهي لا تبلغ خيله هاهنا، وإن بلغت خيله ألفت قتالا ليس كقتال من،
يعني وجدت قتالا ليس كقتال بقى من إيه؟
من لاقى،
من سبق. أنا غير، إن كان قد هزم كذا وكذا وكذا فأنا غير. نعم.
قلت وأنا خارج غدا، فلما أيقن بمخرجي خلى به أخوه، فقال ما نحن فيما قد ظهر عليه، وكل من أرسل إليه قد أجابه، فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم، وكان لي عونا على من خالفني.
نعم. الله أكبر. يعني أنهما أسلما وأعلن إسلامهما. نعم. ابن القيم علق على هذا. نعم. هذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد تحت باب
كتاب إلى العمان.
نعم.
كتابة النبي صلى الله عليه وسلم
إلى عمان. لعمان. أي نعم. إلى عمان. نعم. في الجملة، في جملة، في جملة، يعني في الجملة وليس كل أفراد هؤلاء، وإلا ما وجد ما صلى عليه أحد، ولهذا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لكن أيهما أولى، أن يصبر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرا؟ فيه تفصيل، إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة.
انتبه، هذه مسألة في الإكراه، أيهما أولى؟ يبقى هذه رخصة يعطاها هذا المكره، لكن الأولى أن يصبر فيقتل أو أن يوافق؟ قال فيه تفصيل. نعم.
إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة، فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس،
يعني عالم كبير في مصلحة للناس وكذا، فلا يجود بنفسه، يصبر ويعلم حتى تمكن من تعليم الناس. نعم.
مثل صاحب المال الباذل فيما ينفع أو العلم النافع وما أشبه ذلك حتى وإن لم يكن فيه مصلحة، ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل وهو خير، وهو قد رخص له أن يكفر ظاهرا عند الإكراه، فالأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان
فيه يعني ما تأول، يعني مثلا أكره أن يسجد للصنم وكذا وكذا فيتأول السجود لله، فالصورة أنه يسجد للصنم لكن هو يسجد لله عز وجل، يتأول يعني هذا. مثلا أن يسب محمدا مثلا صلى الله عليه وسلم مثلا أكره على ذلك، فلابد أن يسبه فيسبه متأولا. نعم.
أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام فإنه يصبر، وقد يجب الصبر لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله وليس من باب إبقاء النفس. ولهذا لما شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مضايقة المشركين قص عليهم قصة الرجل في من كان قبلنا، بأن الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد ويصبر، فكأنه يقول لهم اصبروا على الأذى. ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام. والإمام أحمد رحمه الله
لم يأخذ برخصة الموافقة بل هاجروا، بل هاجروا. ولو كان يعني الأخذ بالرخصة وموافقة هؤلاء في الظاهر مع كراتهم لا بالباطل يعني جائزا لهم في هذا لفعلوا، إذ لو فعلوا ذلك لضاع معنى الإسلام. نعم.
والإمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهرا لحصل في ذلك مضرة على الإسلام.
نعم. إذا المسألة دي مسألة فيها تفصيل، مسألة الصبر على القتل أو الموافقة فيها التفصيل، إن كان حق سيعرف من قبلك وكان عدم نطقك بالحق سيؤدي إلى ضرر على الإسلام فالصبر هنا يكون أولى، بل قد يجب، ولا يكون هذا من باب إبقاء النفس، يكون من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله. فنحن نصبر على الجهاد وإن كان في الجهاد إزهاق نفوس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، فيه لا شك فيه ذهاب بعض النفوس، لكن ذهاب بعض النفوس لبقاء الكثير هذا يتعين، ولا لو رعينا بقى النفس لا تقتل نفس تقتل يبقى خلاص ما في جهاد. فالشيخ هنا قال ايه؟ لانه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله وليس من باب ابقاء النفس، لانه تعلق بالاسلام. يوم ان يتعلق بالشخص فالاولى ان توافق، يوم ان يتعلق به يعني يوم يكون الضرر عليك انت كشخص قدم نفسك، يوم ان يكون الضرر على الاسلام قدم الاسلام حتى يبقى معنى الحق موجودا في الناس. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 11 أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب،
يعني كان مسلما قبل هذا قبل الموافقة، إذ لو كان كافرا لما قيل دخل النار في كذا، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، هو دخل النار بالشرك السابق لكن ده بسبب الذباب، إذن كان مسلما. وهذا في بيان المرتد، وأن المسلم إذا ارتكب ناقضا صار مرتدا وخرج من الإسلام بشرطه. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين وهذا صحيح، أي أنه كان مسلما ثم كفر بتقريبه للصنم، فكان تقريبه هو السبب في دخوله النار. نعم. ولو كان كافرا قبل أن يقرب الذباب لكان دخوله النار لكفره أولى لا بتقريبه الذباب.
نعم.
12 فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين والغرض من هذا الترغيب والترهيب، فإذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك النعل فإنه ينشط على السعي فيقول ليست بعيدة، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يدخل الجنة ويباعد من النار فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. والنار إذا قيل له إنها أقرب من شراك النعل يخاف ويتوقع في مشيه لئلا يزل فيهلك.
وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهو بها في نار جهنم كذا بالكلمة، يبقى النار أقرب إليك من شراك نعلك والجنة كذلك. فاحرص على كل الأسباب التي تدخلك الجنة وتبعدك من النار ولو كانت قليلة فيما يبدو لك، وتبسمك فوجه أخيك صار. لا تحقرن من عروف شيئا. هذا الرجل يتقلب في الجنة بماذا؟ بتنحية فرع شجر. هذه امرأة بغي يغفر لها بماذا؟ بسقيا كلب. هذه امرأة تدخل النار بحبسها. فالجنة أقرب والنار أقرب. نعم، فشراك النعل هنا إنما صورة للتقريب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في عدم جواز مفارقة الجماعة ولو بقيد شبر. لهذا العلماء قالوا ولا يسعى في حل هذه العقدة ولو كانت صغيرة صغيرة. وبهذا يرد على من يقول بجواز العزل لا بالخروج، لأن العزل سعي في حل العقدة، هذه سعي، والإسلام حرم عليك السعي في حل العقدة، حرم عليك، فلا تفارق الجماعة بأدنى أدنى مفارقة ولو كقيد ولو بقيد شبر. نعم.
ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين وكلمة أخرى توصله إلى أسفل سافلين.
نعم.
الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود.
طيب، شاهدها من الحديث إبه، يعني أقصد هذا مستنبط من إيه في القصة؟ أن الجنة في شهد الحديث الصحيح أن الجنة أقرب إلى حديث مشترك نعلي والنار مثل ذلك، أنه دخل النار في ذباب، وأن هذا دخل الجنة لما امتنع عن تقديم الذباب. نعم.
الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. قال الشيخ ابن عثيمين: والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض، لأن في هذه المسألة
التاسعة اللي هي قوله كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. طبعا الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، ده فيه توافر شرط الإكراه، كيف يدخل النار؟ ولهذا الشيخ قال هذه المسألة ليست مسلمة، فإن قوله قرب ولو ذبابا يقصد أنه فعله قاصدا التقرب، أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب. ولهذا قال الفقهاء: لو أكره على طلاق امرأته فطلقها تبعا لقول المكره لم يقع الطلاق. إلى أن قال: وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب، لأن أصلا الفعل مبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب، ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف، أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولو منه التقرب لهذا الصنم لا يكفر لموافقة قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمان إلى مكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والصواب أنه لا فرق بين قول المكر عليه والفعل، وإن كان بعض العلماء يفرق ويقول كذا. ولو فرض أن الرجل تقرب بالذباب تخلصا من شرهم فإن لدينا نصا محكما في الموضوع، وهو إلى من أكر، الخلاصة أن من أكر على كفري لم يكن كافرا ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان ولم يشرح بالكفر صدرا. يعني مسألة شيخ الإسلام التاسعة فيها اشتباه يتعلق بشريعتنا نحن، إن شيخ الإسلام وصف حال المكر لم يقصد وإنما فعله تخلصا، طب ما هو هذا الإكراه أصلا، لم يقصد يعني بقلبه يعتقد هذا بل فعله تخلصا من شره. طيب المسألة الأخيرة هذه، وهي
معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان،
يعني معناه أنه يكون قد وافق بقلبه وهناك لم يقصده، هذا مناط الإشكال، مناط الإشكال. المسألة الثانية العشرة قال: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، يبقى رجل وافق بقلبه، بس كيف يتوصل هؤلاء الكفار إلى عمل قلب؟ طب هي مقصودة عندهم وهي مرادة عندهم، هو المقصود الأعظم، طب أن لهم أن يصلوا لهذا المقصود، يبقى أكيد أن الرجل هذا الذي فعل ذلك وتقرب وهو إلى آخره أنه وافق في الاعتقاد، وبالتالي تنتفي المسألة التاسعة، لم يقصد التقرب لم يقصد بل فعل ذلك تخلصا. نعم، ولهذا قال الشيخ والحقيقة.
والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض، لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب، وفي التاسعة أحاله على الظاهر، فقال بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره، ومقتضى ذلك أن باطنه سليم. وهنا يقول إن العمل بعمل القلب، ولا شك أن ما قاله المؤلف رحمه الله حق بالنسبة إلى أن المضار على القلب. والحقيقة أن العمل مركب على القلب، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان، والفرق بينهم قصدا وذلا أعظم. والفرق بينهم قصدا
والفرقان بينهم
والفرق
نعم
والفرق بينهم قصدا وذلا أعظم من الفرق بين أعمالهم البدنية، لأن من الناس من يعبد الله لكن عنده من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعن لكل حق، وبعضهم يكون عنده ذل للحق لكن عنده نقص في القصد، فتجد عنده نوعا من الرياء مثلا. فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة، فعلى الإنسان أن يخلصها لله. وأقوال القلب هي اعتقاداته كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأعماله هي تحركاته كالحب والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وما أشبه ذلك والدواء لذلك القرآن والسنة والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده ودعوته. هذا مما يعين على جهاد القلب، ومن أسباب صلاح القلب ألا تشغل قلبك بالدنيا.
يبقى الشيخ العثيمين في المسألتين خلص من الاشتباه بالإحالة على المحكم، ألا وهو لو يثبت أن هذا الرجل وافق بالقلب فلا إشكال، ووافق بالقلب فلا إشكال، فإنه يكون كافرا، وبالتالي تكون المسألة 12 هي الصواب والمسألة 9 خطأ. طيب، وأما أن لا يوافق بالقلب وإنما فعل ذلك تخلصا من شرهم ويدخل النار فهذا يخالف ما عندنا من شريعة. ولهذا الشيخ في مسألة 9 لما قال ولم يقصد التقرب بل قصد تخلصا من الشر، هذا مشكل جدا، مشكل جدا. إذا نظرنا إلى علم الشيخ وكلام الشيخ ابن عبد الوهاب، وجد ابن عبد الوهاب يعتبر الإكراه ولا ما يعتبره؟ يعتبره. يعني ما نقول هنا أن الشيخ لا يرى الإكراه في الشرك، لا يراه، كما في النواقض لما قال إلا المكره، وكما في آخر رسالة كشف الشبهات قال أيضا سألب الآية إلا المكره. إذا الشيخ يرى الإكراه. طيب أمال كيف هنا يقول هذا؟ الله أعلم. هل مراد يعني لم يقصد ولا شيء، إن ما جاء يتقرب إنما فوجئ بهذا ولم يكن قاصدا أن يتقرب لكن طرح عليه هذا الأمر؟ ما ندري، الله أعلم. لكن عموما هذا ظاهر مشكل في هذا. لهذا هو في المسألة 13 يعد كلامه مخالفا المسألة 9. الله أعلم بمراد الشيخ هنا، لأن لو قلنا أن الشيخ يغيب عنه حكم الإكراه أو كذا هذا معلوم، لأن الشيخ قرر في كتبه، فالله أعلم به مراد الشيخ. على كل، إطلاق الشيخ هنا أو المفهوم من ظاهر كلامه في مسألة 9 مردود. ولهذا الشيخ ابن عثيمين قال لا يوافق على هذه المسألة، وهو أن الإنسان يفعل الشرك وقلبه مطمئن بالإيمان لم يقصد الشرك لما فعله تخلصا من الشر ولم يكن مكرها. إذا فعل هذا الشيء ولم يكن مكرها فإنه يدخل النار. إلا بقى يكون حمل مثلا بعيد إن هو وافق وكذا وإن لم يقصده يعني كشرك، يكون دخل في قصد الإيه اللي إحنا نتكلم فيه، إن هو ليس قصد القلب وإنما هو قصد الظاهر، فلو أنه قصد الظاهر الذي هو شرك مع عدم قصد الباطن فإنه لا يعذر لو قصده، فيكون يعني مراد أنه لم يقصده بقلبه إنما قصده لم يقصده بفعله أنه لم يقصد أنه يشرك ويخرج من الإسلام، وإنما وافق موافقة لا يقبل فيها اعتبار القصد. كما قلنا أنه لو قصد الكفرة قصد اللفظة فإنه لا يعتبر قصد القلب، فإنه لا يعتبر قصد القلب. لو وافق في الظاهر فإنه لا يعتبر قصد القلب إلا إذا كان مكرها. نعم. فعلى كل هي مسألة يعني مشكلة، لكن الحق خلاصته، الحق في هذه المسألة أن من وافق المشركين في الظاهر إكراها فإنه يكون معذورا، أما إذا وافق من غير إكراه فلا يكون معذورا. نعم. أيها حسين. كيف يعني؟ طب ايه علاقة هذا بعمل القلب؟ يعني ايه العقد هذا؟ هم قصدهم ان توافق في الظاهر، عمل القلب يتمنونه، لكن لا سبيل لهم الى الوصول اليه. ماشي، بس ليس العائد إلى حجم ما يقربه، إنما مرادهم أن تفعل الشرك، مرادهم أن توافقهم على فعله، يبقى لا داخل عمل القلب. ولهذا أيضا هو هنا مشكلة من هذه الناحية، معرفة أن عمل القلب المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. طب عمل القلب هنا هو المقصود الأعظم ولا سبيل إلى الوصول إليها، لكن أمنية ماشي أنهم يتمنون أن توافق أنت مع موافقتك للظاهر أن توافق بالباطن، لكن حسابهم هم على ماذا؟ على أن تشاركهم مع في الظاهر هذا، وأن تقرب مثل ما يقربون، لأن ده الحد المستطاع عندهم، إنما عمل القلب. وهل هم يصلون إلى ذلك؟ نعم. لكن على كل يعني الظاهر من كلام الشيخ في الموارد الأخرى كما قلنا اعتبار الإكراه، وهو يعلم حد الإكراه والشيخ يقدمه، هذا منهج الشيخ. لكن المسائل هذه ما المراد؟ لأن الشيخ يعني قد يكون أجمل هذا زي صنيع البخاري كده، فيما زالت أبواب محل النظر عند البخاري، مع أن العلماء يقولون يحتمل كذا ويحتمل كذا، فيكون يحتمل ويحتمل، الله أعلم. لكن على كل، هل مراد الشيخ هنا أن الإكراه لا يعتبر في الشرك؟ لا. في بعض الناس اليوم يقولون هذا الكلام، بعض الناس يقول هذا الكلام اليوم، يقولون الإكراه في الكفر لا في الشرك. الشرك لا يجوز أن تأتيه بحال، وبيستدل بهذا في بعض الناس اليوم، في مؤلف لبعض هؤلاء يقرر في هذه المسألة أن الإكراه يكون في الكفر لا في الشرك، الشرك ما يعتبر فيه إكراه، وتستدل على هذا بحال هذا صاحب الذباب أنه دخل النار مع كونه كان مكره، ويستدل على كلام الشيخ لم يقصد لما فعلت خلصا من شره. لكن هنا أهمل كلام الشيخ، إذا استدلت أنت بالشيخ وإن الكره لا يعتبر، طب أجب لنا عن موضع نواقض الإسلام لما قال إلا المكره، والنواقض الناقضان الأولان في الشرك، ويقول لفرق في كل هذه النواقض، أي ما تعلق بالشرك وما تعلق بغيره، بين الهازل والجد والخير إلا المكره، يبقى استثنى. وقال في كشف الشبهات في آخره أيضا نفس المسألة. يبقى شيخ محمد بن عبد الوهاب يقرر أن الإكراه يعتبر في الشرك كما يعتبر في الكفر، لكن ده فهمه. نعم. الشيخ الدويش. أي نعم.
قال المسألة التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي لم يقصده قبل أن يطلبوا منه، فلما خاف من شرهم تقرب حينئذ بذلك الذباب تخلصا منه، وليس معناه أنه لم يقصده مطلقا، إلا إن قيل يؤاخذون بما فعلوه ولو كانوا مكرهين.
تمام. يعني لم يقصده، أي أنه لم يخرج ليقرب ذبابا، وإنما لما فوجئ فعل، لما فوجئ فعل. نعم. لا مش المكره، مش عائد على المكره، مش عائد على مين؟ على من كفر من غير إكراه، ذلك بأنه مستحب. تمام، يبقى هنا هم فعلوا هذا الكفر إيثار للدنيا على الآخرة، فهذا أيضا فعل الكفر إيثار للدنيا على الآخرة. كيف موجود في القلب؟
يعني هو أصلا كافر، هو أصلا كافر.
طب تمام، طب هل الكفر عندك يكون بالقلب فقط ولا يكون بالقلب والبدن؟ كيف طب قلبه على ما يفعل الشرك؟ ما يعتبر القلب بس، الإيمان ما عندنا تصديق فقط، الإيمان لا بد من موافقة الظاهر. لهذا أبو طالب كان يعلم النبي صادق لكن ما وافق، حتى عن فرعون، واستيقنت أنفسهم ظلما وعلو. لا مؤمن، إحنا هو مؤمن بالقلب، هو صدق بالقلب، لكن لم ينقد بالظاهر ما يعتبر، لابد من الاثنين إلا في حالة الإكرام. طب فإحنا بنقول هذا الرجل وافق في الظاهر، يفعل ما يفعل مشركون، يسجد للصنم، يذبح، يقرب، مثل ما يفعل، تراه مشركا أمامك، في قلبه في الباطن هو يقول أنا مؤمن، تمام، وهو قادر على هجرة وقادر على التخلص من هذا، فرضنا عجز عن هجرة، لكن قادر ألا يفعل هذا، مش مكره، لا حظر له، لأنه عندنا الإيمان لازم فيه الباطن والظاهر، لازم. أنت الآن تريد أن تحكم له بالباطن فقط، لا يحكم الباطن فقط، لا يمكن. لو بالقلب فقط دون الظاهر، يعني يأتي الشرك، ما تحول عن عبادة الأوثان والأصنام، هو أبو لهب مثلا، لكنه مثلا آمن بقلبه وما زال يقول هبل اللات منات، ما زال كافر وقادر على ألا يفعل هذا، إما بهجرة وإما بعدم موافقة، كافر. هتقول إيه؟ هو عندك أنت عندك الكفر يكون باعتقاد، بقول، بفعل، بشك، بإعراض، أنواع. ما يقال لا نحطها كفر، هو أتى معصية ولا أتى كفرا؟ اللي أتى به الآن معصية ولا كفر؟ أنت يا علي أنت عملت تطول في الكلام، خلاص إحنا تشرح لنا يعني إيه لو سجد. المهم هو الآن السجد هو العابد، وهو أنت هتجي تقول لي هو كان بيشرب خمر، هو إحنا الاختلاف إنه بيشرب خمر، لا الاختلاف يعني إحنا نتكلم عن صورة رجل يأتي الشرك، تمام، يأتي الشرك، فهو أتى الشرك الآن ويستطيع أن لا يأتيه، إما بهجرة وإما بعدم موافقة ولن يكره على ذلك، فإنه يكون قد ترك ماذا؟ قد ترك ركن الإسلام الأعظم، وهو عدم الاتيان بالشرك، الاتيان بالتوحيد. ولهذا ابن علواب أشار كده في آخر الكشفات، قال ولابد في التوحيد من إيه؟ من الاعتقاد والقول والعمل. توحيد لازم فيه أركان القول والاعتقاد والعمل، فده أتى بالاعتقاد لكن ما أتى بالقول والعمل. يستثنى ممن لم يأتي في الظاهر بالقول والعمل حالة واحدة، المكر، ما عدا الحالة الوحيدة فإنه كافر ولو كان يعتقد، ولو كان يعتقد. كذلك لو أتى بالتوحيد ولكن يعتقد الشرك. ولا نحن عندنا الكفر بالاعتقاد لا يلزم فيه موافقة الفعل، فهو ناقد باعتقاده، فعندنا ناقد باعتقاده، ناقد بقوله، ناقد بفعله، لا يلزم حال الإتيان بناقد القلب أن يوافقه الظاهر، ولا حال الإتيان بالناقد الظاهر أن يوافقه الاعتقاد القلب، لا يلزم، كل منهما ناقض بنفسه، فإذا اجتمعت فقد اجتمع الشر كله. فلو أنه اعتقد جواز أن يأتي الرجل القبر فينذر ويذبح ويدعو، ولو لم يأتي هو فإنه كافر. ولهذا قد يعذر من فعل لو كان مسلما أتى بهذا لجهله، وهذا الذي لم يأتي لا يعذر باعتقاده لأنه اعتقده على علم أيضا. ف فهذا لا يعتبر اعتقاد. إذا ليس لازم في النواقض أن يجتمع الثلاثة، بل هناك نواقض قلبية، وهناك نواقض قولية، وهناك نواقض عملية، وهناك نواقض بالشك، وهناك نواقض بالإعراض، على حسب النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. ما لا لم يسلم، وده دليل على المسألة احنا ذكرناها. لو واحد حتى ينطق بالشهادتين وهو مقيم على الكفر كما هو من غير إكراه ولا شيء، ما يعتبر هذا، ما يعتبر أحكام الظاهر، حتى ما تعتبر أحكام الظاهر. هو نطق وما زال، ما زال هبل ولا إله إلا الله، هبل ولا إله إلا الله، ما يعتبر. إنما لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك هذا الشرك، قال الشهادتين وأنا ما أدري بقى هو مستمر ولا مش مستمر. يعني هو أتى نطق بالشهادتين خلاص، هي الحكم بالظاهر في هذا. لكن لو أنه قال أنا أنطق وأنا مستمر على هذا الشرك وعلى ما أنا عليه، لا تقبل منه. ولهذا قال الله عز وجل عن المشركين: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شاعرا مجنون. عرفوا أنه إذا قال فإنه لا يواصل عبادة الند، لا يمكن يجتمع هذا مع ذاك. لهذا كانت القضية أننا سنترك الند. أجعل الآلهة إلها واحدا، يريد أن لا نعبد إلا الله، إن هذا لشيء موجب. نعم. لا خلي كلام الألباني فيه. نعم. في الإكراء. أي نعم. لا دي ما يعني مسألة واضحة. في مسألة بقى ذكرها تفكرتني ابن رجب، يعتبر تتمة لهذا الموضوع. تتم لهذا الموضوع، ألا وهو ورود بعض الوقائع في السنة أن قوما شرطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعلوا أفعالا من أركان الإسلام وأصوله، يسلموا على ألا يفعلوا هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وافق ما جاء في بعض الأمور. كيف يسلك مثل هذا؟ وهل تعني الموافقة هنا الإقرار فعلا على هذا، أو أنه يقبل في حتى ينطق ثم بعد ذلك يلزمه بلزوم الإسلام؟ دي ما سأتكلم فيها ابن رجب، لعلك تأتينا بها في جمع العلوم والحكم ونختم بها في جمع العلوم والحكم. أظن حتى كده هي مسألة إيه الإسلام على ترك بعض الشرائع.